الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب نزول أولا سورة الأعراف، سبب نزول قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الحديث عزاه الحافظ ابن كثير إلى النسائي وابن جرير، وهو في ابن جرير، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول. معنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لهم عبادات من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ومن ذلك تعظيم الكعبة والطواف بها، ولكن كان عندهم اعتقادات فاسدة. فمن تلك الاعتقادات كانوا يعتقدون أن أحدهم إذا أراد أن يطوف بالبيت فلا يطوف في ثياب عصى الله فيها. كانوا يرون أنه لا يطاف بالبيت في ثياب عصي أو عصى الله فيها. وكانت هناك ثياب تجعلها قريش لمن أراد أن يطوف فيخلع ثيابه ويلبس هذه الثياب، ولكن لقلة هذه الثياب وكثرة الطائفين ربما ما يجد الطائف ما يلبسه من تلك الثياب التي يزعمون أنها طاهرة نقية، فيضطر أحدهم أن يطوف بالبيت عريانا دون ثياب كما خلقه ربه الرجال والنساء. وهذا من الجاهلية، من الجاهلية. فكانت المرأة تريد هذه الثياب فلا تجد، فتقول من يعيرن تطوافا تجعله على فرجها، فلا تجد فتطوف عريانة وتقول هذا البيت الذي فيه أن تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني أحيانا تجد فقط ما تستر به سوءتها المغلظة، وأحيانا ما تجد حتى سوءتها المغلظة تكون مكشوفة. فهذا معنى قولها اليوم يبدو، يعني يظهر بعضه أو كله، ثم تقول فما بدا منه فلا أحله، يعني تعظيما لهذا البيت لا آذن لأحد أن ينظر أو أن يلمس أو يقرب، فما بدا منه فلا أحله، ليس بحلال، ليس بحلال. فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمراد بالزينة ستر العورة، بل كل ما يعمه لفظ الزينة، كل ما يعمه لفظ الزينة. فلذلك جاء في السنة أن المصلي إذا أراد أن يقابل ربه بالصلاة أن يدخل إلى الصلاة في أحسن وأجمل زينة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بألا يصلي أحدهم في ثوب واحد، لأن هذا نقص في الزينة، نقص في ماذا؟ في الزينة. ونهى كذلك أن يصلي المصلي وهو كاشف العاتقين، ليس عليهما شيء، وهذا أيضا من الزينة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ وكذلك دخل في الصلاة يستاك، وهذا من الزينة، هذا أيضا من الزينة. وكان يلبس العمامة وهو في الصلاة، وهذا أيضا من الزينة. فينبغي للمسلم إذا أتى المسجد أو وقف بين يدي الله مصليا أن يلبس أحسن وأجمل ما يملك، ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين أنه يأتي إلى المسجد بأي ثياب، ربما أتى إلى المسجد بثياب النوم، الثياب التي ينام فيها يأتي ويصلي، هذا خطأ، أو الثياب التي يعمل فيها الأعمال الشاقة يأتي ويصلي فيها، لا، اجعل لك ثياب للصلاة خاصة وللعمل ثياب أخرى، وهذا من امتثال قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنت الآن في هذه الصلاة تقابل رب العالمين، أرأيت لو قيل لك، ولله المثل الأعلى، غدا يريدك الرئيس أو الوزير أو المدير كيف ستقابله؟ هل تأتي بثياب النوم عنده؟ هل ستأتي بالثياب المتسخة، ثياب العمل، أو ستأتي بأحسن وأجمل زينة؟ لا شك الثاني. وهكذا في الصلاة، تحرص على أن تأتي إلى الصلاة وأنت على أحسن هيئة. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا إخراج من وجد فيه رائحة كريهة، وهذا منافي للزينة. وهكذا نهى أن يأتي المصلي إلى المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا، من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا كان فهم السلف وفعل الصحابة. فقد ثبت عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، وأنا أصلي في ثوب واحد، يعني إزار يلبسه ويضعه فوق سرته ويصلي على هذه الهيئة. فقال له ابن عمر: ألم أكسك، يعني ألم أشتري لك ثياب حتى تصلي في ثوب واحد؟ قال نافع: قلت بلى. فقال له ابن عمر: فلو بعتك، لأنه عبد مولى، قال: فلو بعتك كنت تذهب هكذا؟ يعني تذهب إلى سيدك وأنت على هذه الهيئة، أو أنك تتجمل وتتزين حتى تظهر بأحسن مظهر؟ قال: قلت لا، ما سأذهب بهذه الهيئة. فقال له ابن عمر: فالله أحق أن يتزين له، فالله أحق أن يتزين له. حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فإذا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى الصلاة وهو في أحسن هيئة، يلبس الثياب النظيفة والكاملة التي تستر جميع جسده، يعني من الثياب المعروفة التي تلبس. وهكذا يحرص على لبس العمامة، فإنها من الزينة. لبس العمامة خصوصا في الصلاة من تمام الزينة، من تمام الزينة، إلا إذا لبسها يقلل من الخشوع في الصلاة لشدة حر أو لوجود حكة أو نحو ذلك، فالخشوع أولى من الحرص على هذه الزينة. لكن إذا لم يوجد شيء من ذلك فاحرص أن تصلي وأنت مستور الرأس بعمامة أو قلنسوة أو نحو ذلك، هذا أيضا من الزينة. وهذا كان يحث عليه العلماء. فالعمامة عادة كانت عليها العرب فأقرها الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة كما جاء في كثير من الأحاديث، وكانت عليه عمامة سوداء. وهذا الغالب في فعله، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة خرج وهو حاسر الرأس لشدة حر، فهذا لا بأس، شدة حر أو نحو ذلك تجعل العمامة على كتفك أو على ظهرك، ليس معناها واجبة لا تفارقها، لا، عند الحاجة إلى مفارقتها عند النوم، عند الحر، عند الجلوس في بيتك، لكن تلبسها عند مقابلة الناس أو عند الصلاة والوقوف بين يدي الله، تحرص على ذلك، فهذا أيضا من الزينة، هذا أيضا من الزينة. وهكذا لا تصلي في فلينة داخلية، هذا أيضا من عدم التزين، من عدم التزين. فلينة الداخلية هذا إنما يجلس فيها في البيت أو ينام فيها أو نحو ذلك، أما عند التزين إنه يلبس عليها شيء كقميص أو هذه العادة الموجودة عندنا مما يسمى بالشميز ونحو ذلك، فهذا أيضا من الزينة. فالمهم أن المسلم إذا أتى إلى الصلاة وإلى المسجد يحرص على التزين ما استطاع. ولذلك كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التزين يوم الجمعة. لماذا؟ لأن المسلم يخرج من بيته إلى المسجد ويكون هناك جمع في هذا المسجد، فلذلك استحب الإسلام أن المسلم عند الجمع ومخالطة الناس أن يكون على أحسن هيئة وأحسن زينة. لذلك من السنة التجمل يوم الجمعة وكذلك يوم العيد، وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أن الإسلام دين الجمال ودين كذلك التزين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، ليس الكبر أن تظهر نعمة الله عز وجل عليك بالثوب الحسن والطيب الحسن. وأنا رأيت عادة طيبة عندكم هنا، وجود الطيب في المسجد، هذه عادة طيبة وهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في حديث عائشة وعند الترمذي ويحسنه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطيب المساجد، بتطيب المساجد. ووجود الطيب ووجود كذلك الدخنة في المساجد هذا أمر طيب، وهو من الجمال الذي يحبه الله، فيدخل المسلم إلى الصلاة وهو متطيب وهو متزين وهو كذلك في الثياب النظيفة، هذا أمر رغب فيه الإسلام. وهذا معنى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي هذا الحديث ما عليه أهل الجاهلية من فحش وقلة حياء، فأكرم الله عز وجل أهل الإسلام بهذا الإسلام العظيم الذي دعا إلى الطهر وإلى العفة وإلى الستر، فجعل المرأة كلها عورة حتى شيء من كفيها أو رجليها لا يجوز لها أن تظهره أمام الأجانب، ليس مثل أهل الجاهلية اليوم يبدو بعضها وكله لكن هذا ما يجوز لها أن تبدي شيء أبدا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي: المرأة عورة، حديث عام لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وأما حديث أسماء باستثناء الوجه والكفين فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل الصحابيات يدل على ذلك، فما في حديث عائشة في الحج: كنا نكشف وجوهنا فإذا رأينا الرجال أسدلنا، يعني غطينا وجوههن أو وجوهنا. فهذا مما أكرم الله عز وجل به أهل الإسلام. السوءة المغلظة لا يجوز للمسلم أن يبديها إلا لزوجة أو ما ملكت أو ملكة اليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: استر عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فلا يجوز أن تبديها لا لأخيك ولا لعمك ولا لأمك ولا لأبيك، ولا هذه السوءة المحرمة المغلظة، فهذا إكرام حتى يبقى الطهر ويبقى العفاف بين أهل الإسلام. فلا يظن ظان أن تبرج المرأة تقدم وحضارة، بل هو رجعية وتقهقر وتخلف، لأن منه البلاء والعياذ بالله. فليفهم هذا فيحمد الله المسلم على ما من به عليه من نعمة الستر ونعمة الحياء والعفة والطهر رجالا ونساء. ثم قال الشيخ: وأخرجه الحاكم من طريق شعبة به، وفيه نزلت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الآية. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وسكت عليه الذهبي، فلعل الآيتين نزلتا معا لهذا السبب والله أعلم. يعني أن طواف المرأة عريانة من غير ثياب هذا السبب نزلت فيه آيتان. الآية الأولى المتقدمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تطوفوا بالبيت وأنتم عرايا، واضح. والسبب الثاني يعني هذا السبب نفسه نزل في آية أخرى ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني من حرم عليكم أن يطوف الطائف في ثياب عصى الله فيها؟ لأن هذا كان اعتقادهم، لماذا يطوفون عرايا؟ يقولون هذه الثياب عصينا الله بها، وهذا بيت معظم لا ينبغي أن يكون فيه شيء عصي الله به. هذا كان اعتقادهم، وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد باطل. فمن حرم الطواف في ثياب عصي الله فيها؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني أن هذه الطيبات لما يعبد المسلم ربه بها ويشكر الله عز وجل فإنه يوم القيامة كذلك ينعم عليه بما هو أعظم من هذه النعم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يتمتع بها في يوم القيامة، وأما الكافر فإنه لا ينالها في يوم القيامة ولا يتمتع بها، ولا يتمتع بها. فمن حرم زينة الله؟ هذا من نوادر أسباب النزول، أن سبب نزول واحد يأتي في آيتين، عكس ما تقدم معنا وهذا كثير، أن تكون آية واحدة لها أكثر من سبب. هذا العكس، أن يكون سبب واحد له أكثر من آية، أكثر من آية. فهذا السبب وهو طواف المرأة عريانة في الجاهلية نزلت فيه آيتان، فهو سبب واحد ونزلت فيه آيتان. الآية الأولى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والآية الثانية وهي أيضا من سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية أخذ العلماء منها قاعدة فقهية، وهي أن الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه. الأصل في الزينة الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فكل ما أخرج الله لعباده من الزينة فالأصل أنه حلال على بني آدم، فالأصل أنه ماذا؟ حلال على بني آدم، إلا ما يتزين به الناس وجاء النص الصريح في الكتاب أو السنة على تحريمه، مثل التزين، تزين الرجال بالذهب. ما يأتي إنسان ويلبس خاتم الذهب ويقول الأصل في الزينة الحل، هذا من الزينة، نقول له نعم، لكن جاء الشرع بتحريم هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتختم الرجال بالذهب، نص في هذه المسألة. هكذا التزين بالإسبال، الآن بعض الشباب لما تنصحه بالإسبال يقول لك هذا موضة، هذا من الزينة، كيف سول لهم الشيطان؟ ما هو مثل ما تجعل عند ساقك أو لا، لما يكون تحت يسول لهم الشيطان أن هذا زينة. قل له نعم هذه زينة، لكن نهى الشرع عنها، ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذه زينة محرمة، واضح؟ وهكذا في النساء، تأتي المرأة وتشقر أو تفلج أسنانها أو كذلك تعمل الحشوة في رأسها وتصل الشعر، فنقول لها هذه زينة لكنها محرمة، لأن جاء النص بتحريمها بل بلعن من فعل ذلك. فإذا هذه القاعدة، الأصل نعم شيء مسكوت عنه نقول تزين به سواء كان الرجال أو النساء، ولذلك اختلف العلماء في بعض أشياء بعضهم أحلها، مثل المكياج. المكياج هذا للنساء من الزينة، نقول الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، إلا ما ظهر من هذا المكياج يخالف قواعد الشرع كالضرر، فالضرر يزال. فإذا ثبت أن بعض هذه المكاييج تضر فيكون تحريمها لا لأنها زينة محرمة، وإنما للضرر الناتج عنها، وهكذا. فالأصل الحل، الأصل الحل، إلا ما جاء الشرع بالتحريم، واضح؟ وهكذا قل في اللباس، مثلا تسأل المرأة ما حكم لباس المكرع، تعرفون المكرع الذي يعني يكون فقط على الكتف فيظهر الإبط ويظهر كذلك المنكب وربما شيء من الصدر، فنقول هذا ما يجوز، ما يجوز التزين به، لأن عندنا عورة المرأة أمام المرأة فهو موضع الزينة، لأن الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، أو وموضع الزينة يعني الموضع الذي توضع عليه الزينة، فالزينة توضع على العضد، توضع على شيء من الصدر، لكن ما توضع الزينة على الإبط أو على الكتف أو على الثديين، صح؟ فإذا ظهر شيء من ذلك قال العلماء هذا لا يجوز أن يتزين به، لا يجوز أن يتزين به. وهكذا قل في الرجال، مثلا بعضهم يتزين بصبغ الشعر الأبيض بالأسود، عنده شعر أبيض يصبغه بالأسود، يقول هذا من الزينة، نقول لا، هذا لا يجوز، لأنه جاء النهي عن ذلك، صح؟ جاء النهي عن ذلك، كان في حديث والد أبي بكر قحافة لما جيء به ورأسه كالثخامة، الثغامة يعني كالشجر يأتي أبيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، جنبوه. وجاء حديث آخر أيضا أن هذا يقع في آخر الزمان، أن أناس يصبغون رؤوسهم كحواصل الطير لا يدخلون الجنة، أو بهذا المعنى، وحديث حسن حسنه العلامة الألباني. فمن كان متزينا بتغيير شيبه فليكن بغير السواد، وقس على هذا. فهذه قاعدة مهمة تؤخذ من هذه الآية، أن الأصل في الزينة الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه، إلا ما جاء الشرع بتحريمه. قال شيخنا رحمه الله: سبب نزول قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الآية. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت نافع بن عاصم يقول قال عبد الله في قوله تعالى، وعبد الله هنا عبد الله بن مسعود وقيل عبد الله بن عمرو كذلك كما سيأتي في السند الذي بعده، قال عبد الله في قوله آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال نزلت في أمية. قال حا وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. قال حا وحدثنا عمرو بن علي قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن السائب عن غطيف عن أبي سفيان عن يعقوب ونافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو. أولا معنى الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني اذكر ذاك الذي علم العلم والحق، ثم انسلخ منها. انظر إلى هذا التعبير القرآني، انسلخ منها، الانسلاخ هو الانخناس بسرعة، تنسلخ يعني تخرج بسرعة، ويكون هذا الانخلاص عن تمكن. تقول انسلخ الجلد من الشاة، يعني أخرج منها وقد كان لاصقا فيها، فكان عنده علم. المراد أن عنده علم لكنه لم ينتفع بهذا العلم فترك هذا العلم ولم يعمل به فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني صار صديقا ومعينا للشيطان، فالشيطان اتبعه وهو اتبع الشيطان بانسلاخه من العلم. فكان من الغاوين، يغوي نفسه ويغوي غيره، فهو يضلل الناس. وهذه الآية يستدل بها العلماء على وجود دعاة الضلال والهوى ومن آثر الدنيا على الآخرة وعلى العلم. انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، متى يرفع الإنسان بالعلم؟ إذا عمل به، إذا عمل به. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، بمعنى اغتر بهذه الدنيا وافتتن بها فآثر الدنيا على الآخرة، فآثر الدنيا على الآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فقدم ما تهواه نفسه على الحق والعلم الذي علمه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني يجري خلف الدنيا ليل نهار ولا يلقي للعلم بالا. هذا هو المعنى الإجمالي بهذه الآية. فهذه الآية جاء في هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود وكذلك عبد الله بن عمرو أنه أمية، والمراد بأمية هو أمية بن الصلت، أمية ابن الصلت. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قال يشبهه، يعني أمية بن الصلت يشبه من قال العلماء أن هذه الآية في الأصل ذكرت في رجل كان من الأمم السابقة، فقد جاء عن ابن مسعود وجاء كذلك عن ابن عباس أن هذا الرجل الذي انسلخ رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن باعوراء، يقال له بلعم ابن باعوراء، وقيل رجل يقال له صيفي ابن الراهب. طيب لماذا جاء في هذا الحديث أنها نزلت في أمية؟ نزلت في أمية لأن أمية من هذه الأمة، فهو أشبه ذاك الذي من بني إسرائيل، وكان هذا وصفه. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من ماذا؟ من النصارى، لأن علماء اليهود كانوا عالمين بالتوراة ولكنهم لم يعملوا بها، كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا وصف لعلماء الضلال وعباد الضلال، كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله مع علمهم بما أنزل على الأنبياء، ولكنه الهوى والخلود إلى الأرض كما جاء في هذه الآية. فيستدل بهذه الآية على كل من فسد من علماء هذه الأمة. فلذلك قال الحافظ ابن كثير في أمية ابن الصلت الذي جاء في هذه الأحاديث أن هذه الآية نزلت فيه، قال يشبهه، يعني يشبه بلعام ابن باعوراء أو صيفي ابن الراهب، فإنه يعني أمية ابن الصلت كان قد اتصل إليه علم كثير، كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك، أي أمية بن الصلت، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به، يعني أمية اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبعه وصار إلى موالاة المشركين، يعني أمية بن الصلت صار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم. قال: ورث أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله، يعني أثنى على من قتل من المشركين في بدر، وكان يجيد الشعر والبلاغة والفصاحة. قال: وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا رباعية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. انتهى كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. فهذا هو أمية بن الصلت، علم الحق وعنده معرفة بالآيات والمعجزات والآثار التي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يؤمن، وكما ذكر له يعني أشعار حتى في الإسلام، لكنه لم يوفق للإيمان بالإسلام أو للدخول في الإسلام، وما ذاك إلا لهذا الوصف، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذن هذه الآية نزلت، وهذا فيه أنه يجوز إنزال هذه الآية في من اتصف بشيء من هذه الصفات من علماء الضلال، ولا يلزم من ذلك التكفير. فكان شيخنا الوادعي رحمه الله يستدل بهذه الآية على الرد على علماء الضلال كالقرضاوي والزنداني وغير هؤلاء الذين اتبعوا الشهوات والهوى وبين لهم الحق وعلموا السنة، ولكنهم أصروا على هذه البدع والضلالات. فكان كثيرا ما يستدل بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلاجتماع هذه الأوصاف يجوز الاستدلال بمثل هذه الآيات، ولا يلزم منها تكفير من يعني ذكرت في حقه مثل هذه الآيات، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله.